سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة ترد على مجازر العدو باستهداف تل أبيب وتوقع إصابات. مجزرة مخيم الشاطئ دليل إضافي على مأزق العدو أمام المقاومة. التضامن الشعبي مع فلسطين يتسع حول العالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث استهدفت المقاومة الفلسطينية العديد من المستوطنات والمدن في كيان الاحتلال بوابل كثيف من الصواريخ أدى إلى وقوع إصابات بين الصهاينة والتسبب بأضرار في المباني والشوارع الرئيسية والسيارات بحسب إعلام العدو. كما استهدفت صواريخ المقاومة مطار بن غوريون الذي خرج عن الخدمة بفعل استهدافات المقاومة. وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية تجهزت لقصف تل أبيب على مدى 6 أشهر متواصلة. وحول تهديدات المقاومة بتوسيع دائرة النار وإطالة أمدها على مستوى كيان الاحتلال، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.
في من تل أبيب ومحيط تل أبيب هناك تجمعات بالتأكيد للمستوطنين، وتجمعات مهمة جدا وكبيرة جدا تتعرض للقصف من قبل المقاومة، وأيضا يمتد هذا القصف إلى وسط الضفة الغربية. نتحدث عن مدعين، غرب رام الله، هذا تجمع استيطاني كبير جدا. أيضا أطلقت صواريخ باتجاهه، وسقط صاروخ باتجاه أيضا مستوطنة بالقرب من خلقية. نتحدث عن شمال الضفة الغربية، بمعنى أو بآخر بأن رسالة المقاومة والصواريخ التي تطلق ردا على المجازر التي يرتكبها قيام الاحتلال الإسرائيلية هي رسائل ليست فقط كرد وإنما تحذير للكيان احتلال الإسرائيلية. كلما تجاوزتم على الخطوط الحمراء سيكون هناك استهداف أكثر وأكبر لكيانكم مهما بعدت المدن وأيضا التجمعات لديكم. بدأ بتل أبيب، وكما يعلم وتحدثنا سابقا بأن هذه مستعمرة مهمة جدا لكي نحن الإسرائيلي من ناحية اقتصادية ومن ناحية مالية ومن ناحية تكنولوجية ومن ناحية كيماوية، كل ما يتعلق بالاقتصاد واتصال مع العالم من خلال تل أبيب. منذ أيام منذ بدء هذا العدوان وردت المقاومة، هناك شلل حقيقي في كل الأجواء في تل أبيب ومحيط تل أبيب، إغلاق للشواطئ، إغلاق للفنادق، إغلاق للمحلات التجارية، يطلب منهم جميعا البقاء بالملاجئ، المحال، المراكز التجارية الضخمة مغلقة، كل شيء لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق الصواريخ باتجاه القدس وباتجاه تل أبيب وباتجاه أيضا دير السبع وعسقلان وفي الجنوب وفي كل مكان أطلقت المقاومة، واليوم أيضا تستمر بوضع برنامجها المفاجئ، تضرب أيضا مستوطنات وسط الضفة الغربية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومحيط رام الله ومحيط أيضا القدس المحتلة من جديد.
وشيع الفلسطينيون شهداء المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو مساء الجمعة بحق عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ بقطاع غزة. زميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
على وقع صواريخ غزة التي تهز أرجاء الكيان الإسرائيلي انتفضت الضفة. عدد من الشهداء سقطوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الاشتباكات امتدت من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا مرورا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث شهدت بوابتها الشمالية المواجهة الأعنف. هذه المنطقة التي تقوم عليها مستوطنة بيت إيل وفيها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة تحولت إلى رمز للمواجهة مع المحتل.
نقف اليوم حتى نتضامن مع أنفسنا وحتى نعبر عن ذاتنا الفلسطينية التي ترفض هذا الاحتلال، نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وهذه السياسة الإحلالية التي بدأت في الشيخ جراح وباب العمود وباحات الأقصى وامتدت حتى قطاع غزة.
المواجهة في الضفة الغربية فتحت الباب على مصراعيه وفق مصادر الاحتلال انتفاضة فلسطينية جديدة عنوانها القدس والالتحام مع القطاع في المعركة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن المواجهات التي شهدتها مدن الضفة لم تشهدها منذ العام 2000، أي منذ انتفاضة الأقصى أو ما باتت تعرف بالانتفاضة الثانية.
شعبنا موحد أولاً، وثانياً يثبت الواقع أن لنا خياراً واحداً في مواجهة الاحتلال وهو خيار المقاومة، وأن كل الخيارات الأخرى التي جربت جلبت لشعبنا كل هذا الدمار.
المشهد في الضفة الغربية أربك الاحتلال الإسرائيلي وسيفرض عليه التراجع مرغماً خطوة إلى الوراء. هذا المشهد ما فشلت السياسة في إبرازه وأبرزه الميدان. الميدان دوما يوحد ولا يفرق، الميدان دوما يجمع الفلسطينيين في الضفة في قطاع غزة وفي الداخل المحتل، الكل اجتمعوا على كلمة سواء.
اقتحم مستوطنون متطرفون مساء السبت حي الشيخ جراح بشكل استفزازي عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسين للحي. وأفادت مصادر أن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال عربدة، وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، ما شكل خطرا على حياة المواطنين. في سياق متصل، قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيس لحي بيت حنينة شمالي القدس المحتلة، حيث حاولوا الاعتداء على عدد من السيارات المارة من الحي. قمعت قوات الاحتلال يوم السبت مسيرة جماهيرية قرب حاجز بيت إيل شمالي مدينة البيرة. وقال مراسلنا إن الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الجموع المشاركة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وردد المشاركون هتافات وشعارات تدعو إلى مواصلة النضال حتى نيل كافة حقوق شعبنا الفلسطيني المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وسبق تحرك المسيرة إطلاق سافرة الإنذار لمدة 70 ثانية بعدد سنوات النكبة، معلنة توقف الحركة وحدادا على أرواح الشهداء. أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة قصر جنوب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية. وأفاد عضو بلدية قصر عماد جميل بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل عقب مواجهات عنيفة شهدتها القرية منذ ظهر السبت. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن الطواقم تعاملت مع 14 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، بينها 12 إصابة برصاص الحي، منها لطفل يبلغ 14 عاما وإصابات بالمطاط وأخرى بقنابل الغاز، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وحول تطور الأحداث والمواجهات على صعيد الضفة الغربية، وفنى الزميل منذر ربيعة بالتقرير التالي.
لم تثنهم قيود الحجر الصحي الشامل في البلاد، فخرجوا في وقفات ومسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الغاشم. هنا من محيط مقر الحكومة انطلقت التظاهرات التونسية هاتفين لفلسطين محيين صمود المقاومة.
احتجاجنا على ما يقوم به الصهاينة من تقتيل الأبناء شعبنا في فلسطين، وكذلك دعمنا للمقاومة اللي أبهرتنا بصمودها وبمفاجآتها العدو الصهيوني، واللي هي قلبة المعادلة. معادلة الأمن والاستقرار التي يبحث عنها الصهاينة لم تعد موجودة الآن.
إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث احتشد المئات من التونسيين بدعوة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية مجددين أن القدس هي البوصلة وفلسطين هي القضية مهما تواطأت أنظمة عربية.
هذه معركتنا، ولسنا مجرد متضامنين مع الشعب الفلسطيني. المطلوب من الشعب التونسي تعميم التظاهرات وخاصة التوجه إلى السفارات الداعمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتجاج على هذه الدول المتغطرسة والإمبريالية.
ترتفع الأصوات والحناجر للتأكيد على خطها النضالي وعلى خطها المقاوم، وهي فرصة أيضا لتعرية هذه الأنظمة المنبطحة والتي عبدت الطريق لهذا الكيان الصهيوني ليخترق العديد من العواصم العربية.
ورغم مجهودات تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن الدولي في الضغط من أجل التدخل الفوري والناجع لوقف العدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، فإن الطبقة السياسية والشعبية التونسية ما زالت تنتظر الكثير من الجهات الحاكمة في البلاد.
تونس وهي تدعو إلى انعقاد مجلس الأمن هو موقف محترم، ولكن مدعو إلى أكثر جدية وأكثر نجاعة، وخاصة في الأيام القادمة مع تمترس الكيان الصهيوني في الاعتداء على غزة بهذه الشكل العنيفة والمتوحشة.
لا يتوقف الحراك الشعبي في تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني رغم قيود الحجر الصحي الشامل. تعددت الوقفات والمسيرات والهدف واحد، نصرة فلسطين ودعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.
الصلاه الصاروخية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية أكدت قدرة المقاومة على مواجهة العدوان والرد على اعتداءات الاحتلال. نستمع إلى التقرير التالي.
أعلن مصدر أمني عراقي في قيادات عمليات محافظة الأنبار غرب العراق اليوم السبت عن ضبط صاروخ لطائرة B2 غير منفلق يزن طنا من المتفجرات. يشار إلى أن القوات الأمريكية استخدمت أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة بعمليات اقتحام المدن عند غزوها للعراق. إلى ذلك قال عضو مجلس النواب محمد سعدون الصيهود أن المرجعية الدينية الرشيدة أثبتت للعالم حرصها العالي بالدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة والمظلومة التي ابتليت بأطماع المحتلين، وخصوصا الشعب الفلسطيني المظلوم. وقال الصيهود أن المرجعية الدينية الرشيدة لم تعد صمامة أمان للعراق فحسب، وإنما تقف مجددا بصمود وتحد لمساندة القضية الفلسطينية ونصرة المظلومين والمستضعفين في سائر البلاد العربية والإسلامية. على صعيد متصل، جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب إدانته للهجمات التي لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الصهيوني على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة. وقال مؤيد اللامي رئيس الاتحاد اليوم السبت أن هذه الهجمات التي تشنها قوات تعدت على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال. على صعيد آخر، أكد المتظاهرون المشاركون في الوقفة التضامنية الكبرى مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات العراقية رفضهم للاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ومواطنيها. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد دعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أراضيه، وهتفوا نعم نعم للقدس، فلسطين حرة عربية، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. كما شاركت مجموعات أخرى من المتظاهرين بإحراق العلم الصهيوني والعلم الأمريكي، وألقيت في الوقفة التي شارك بها مئات الآلاف من العراقيين العديد من الكلمات. وشارك في الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني التي دعت لها مرجعيات دينية وأحزاب سياسية في بغداد والمحافظات مختلف الطبقات والمكونات العراقية والأقليات المذهبية، وشارك أبناء الطوائف غير الإسلامية في هذه الوقفة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني. وتوافدت شخصيات عشائرية ونخب مجتمعية وجموع غفيرة من مقاتلي الحشد الشعبي والمواطنين إلى محيط ووسط ساحة التحرير للمشاركة في الوقفة التضامنية الكبرى مع الشعب الفلسطيني. كما دعت الأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي تنظيمات الحزب للمشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ليس غريبا أن يقف العراقيون مع أشقائهم الفلسطينيين، فمنذ انطلاق العمل الفدائي واندفاع الجيوش العربية لمواجهة الخطر الصهيوني كان للعراقيين حضورهم المشرف. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وشهدت العديد من المدن والعواصم في العالم يوم السبت مظاهرات حاشدة تضامنا مع شعبنا الفلسطيني ورفضا للعدوان الصهيوني المتواصل. الزميلة مريم عبد القادر والتقرير التالي.
يوما بعد يوم تثبت فلسطين أنها قضية عابرة للجغرافيا، قضية إنسانية تتخطى العرب والمسلمين إلى العالمية. الأصوات المرتفعة نصرة للقدس والأقصى تتردد في مختلف المدن والعواصم الغربية لتعكس تلك الحقيقة. هنا في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة نيويورك، تظاهر العشرات احتجاجا على الوحشية الإسرائيلية، موجهين انتقادات لإدارة جو بايدن لوقوفها إلى جانب الجلاد ضد الضحية. وفي أمريكا الجنوبية أقيمت فعاليات تضامنية مع القدس وغزة في تشيلي والبرازيل وسط دعوات إلى إنهاء العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين.
أنعم الله علينا في هذا العمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، شعب يذبح ويقصف في مدنه ويطرد من دياره.
مدينة برمنغهام البريطانية شهدت تظاهرة عبر المشاركون فيها عن غضبهم من الاعتداءات الصهيونية بحق المقدسيين وأهالي الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 48، وتدخلت الشرطة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها في شارع بلغريف ميدل واي بعد أن عطلها المتظاهرون. بدورها اعتقلت الشرطة التشيكية عددا من المشاركين في تظاهرة احتجاجية أمام سفارة كيان العدو في العاصمة براغ بعد صدامات بينهم وبين أشخاص يحملون الأعلام الإسرائيلية دعما للاحتلال. واحتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة والمسجد الأقصى، شارك عشرات البوسنيين في تظاهرتين احتجاجيتين في سراييفو وكوسوفو. كذلك شهدت أستراليا وقفات ومسيرات داعمة للشعب الفلسطيني في ملبورن وسيدني وبيرث.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. المقاومة ترد على مجازر العدو باستهداف تل أبيب وتوقع إصابات. مزلة مخيم الشاطئ دليل إضافي على مأزق العدو أمام المقاومة. التضامن الشعبي مع فلسطين يتسع حول العالم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. موضوع اللقاء: المواجهة ومؤشر بوصلة الصراع. ما الذي أرسته المقاومة في معادلة المواجهة التي تخوضها اليوم مع العدو الصهيوني؟ ماذا عن تداعيات المواجهة على صعيد العدو وحالة التخبط والضياع التي يعيشها الكيان؟ أهلا بكم أحبتي. قراءة معركة القدس التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتداعياتها على الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي برادة.
رغم أن جولة المواجهات بين المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال لا تزال في ذروتها، فإن حالة الإرباك والضياع وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة الإنجازات التي يمكن تحقيقها وكيفية الخروج بإنجاز تسيطر على النقاش في كيان العدو، بعد أن أقرت الأوساط في تل أبيب أن الكيان العبري أخفق عسكريا واستخباراتيا في التعامل مع قطاع غزة.
نتنياهو يضحي بأمننا على المدى البعيد، فقد استسلم للإرهاب، وقد أعطى رخصة لحماس بأن تتعاظم ولم يمنع ذلك، وقد رأيته إنسانا مشوشا ومربكا ولا يعرف إلى أين يقودنا، والمسؤولون في المؤسسة الأمنية لا يعرفون إلى أين يقودهم وما هو الهدف النهائي في هذه العملية.
ما يحصل الآن لا يخدم هذه الاستراتيجية، فحماس اختارت التوقيت وفاجأتنا مع قدرات لم نتوقعها، فلم يحصل إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل بهذه القوة، ومن الصعب علينا إيجاد صورة انتصار تردعهم.
تشوش الرؤية لدى الصهاينة حول مسار المواجهة ترافق مع قلق واضح حول كيفية مراقبة قادة محور المقاومة في الخارج للإرباك وعجز الصهاينة عن تحقيق أي إنجاز.
إذا أوقفنا الجولة الآن ستخرج حماس ويدها الأعلى وستخرج منتصرة، والردع الإسرائيلي يحتاج إلى الترميم اليوم، لأن هناك نصر الله في بيروت وإسماعيل قاآني في إيران اللذين يراقبان قتالنا، وهم يرون جيشا يتردد جدا في استخدام قواته، ومع الأسف أن استنتاجاتهم غير جيدة حيالنا والردع لم يتعزز.
لقد ولد لنا حزب الله هنا تحت أنوفنا، وما تفعله حماس الآن هو جزء بسيط من قدراتها.
إسرائيل لا تزال تحت إملاءات حماس، وهي التي تقرر التوقيت وهي التي تقرر النهاية، وهذا نقص مطلق في الاستراتيجية الإسرائيلية.
محللون الصهاينة قالوا إن على المتحمسين لاحتلال قطاع غزة أن يتذكروا بأن أعداد القتلى من الجنود والمستوطنين عندما كانت غزة تحت سيطرة الاحتلال كانت أضعافا مضاعفة عما هي عليه الآن.
أحبائي، نستضيف لكم في لقاء فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني. بداية أحبتي اسمحوا لي بالتحية. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رعاك الله. أستاذ خالد، لو سمحت، في ذكرى النكبة الاحتلال يصعد من عدوانه والمقاومة تصعد من ضرباتها، ما بين تصعيد الاحتلال والرد من جانب المقاومة، كيف يمكن تناول معادلة المواجهة اليوم، وما الذي يميزها عن سابقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
رعاك الله.
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية في التصدي للاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على مواجهة كل هذا الصلف الصهيوني رغم الإمكانيات المحدودة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما. المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما تستطيع به أن تتصدى لكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد علينا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية قالت أن القدس خط أحمر وهي تعني ما تقول، واليوم المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب كما يقول أبو عبيدة، كما تشرب أسهل من شربة ماء. وبالتالي هذا كله جاء بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما قدمته للشعب الفلسطيني وما قدمته للمقاومة الفلسطينية. اليوم الكل يدين للجمهورية الإسلامية بهذا الفضل الكبير بعد الله عز وجل أنها هي التي دعمت المقاومة الفلسطينية ووصلتنا إلى هذه الحالة من الصمود والصلابة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة آلته وترسانته العسكرية التي تفتك بالفلسطينيين فتكا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أدركت خلالها إسرائيل أنها لا تستطيع أن تواجه الفلسطينيين إلا بأكثر من 160 طائرة حربية وأكثر من 17 ألف جندي واستدعاء قوات الاحتياط، رغم أنها يعني تحارب في مسافة لا تزيد عن 360 كيلومتر، ولكن هذا ديدن الاحتلال وهذا هو إجرامه، وكل يوم يثبت أن هذا الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت
إن شاء الله.
كما قال سماحة السيد حسن نصر الله، وأنه سيتهاوى أمام إرادة الفلسطينيين وإرادة المقاومة وإرادة محور المقاومة، لأن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش 7 مليون منهم تحت في الملاجئ، وكل الحياة في داخل فلسطين المحتل معطلة. والآن وأنا أتحدث إليك على شاشات القنوات الفضائية تل أبيب وهي تقصف بصواريخ كتائب القسام وصواريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا دليل واضح على ما فعلته المقاومة الفلسطينية وما أسست إليه من مرحلة جديدة وصعبة في مواجهة الاحتلال. والخبراء الإسرائيليون يتحدثون عن أن هناك مقاومة حقيقية على في قطاع غزة، وبتنا نعمل لها ألف حساب، وأطلقت على جنوب فلسطين أنه الجبهة الجنوبية، فأصبح لديهم جبهة جنوبية فيها فصائل المقاومة، وجبهة شمالية فيها حزب الله، وجبهة الجولان من سوريا، وهذه الجبهات أرهقت إسرائيل ووضعتها في حالة يعني يرثى لها. واليوم نتنياهو يعاني من أداء المقاومة الفلسطينية
إن شاء الله.
ويستطيع نتنياهو يعني أصبح الآن وبشكل واضح يعني هناك مطالبات بإقالته من منصبه وتقديمه للمحاكمة على قضايا الفساد التي تلاحقه، وبنيامين يلفظ أنفاسه الأخيرة وسيعتزل الحياة السياسية يعني بعد هذه المعركة، لأنه فشل ذريعا أمام المقاومة
إن شاء الله. أستاذ خالد، بالطبع إلى جانب القطاع الضفة والداخل المحتل على خط المواجهة، مما يؤكد أن هناك إجماع فلسطيني على المواجهة، سؤالي لكم لو سمحتم، ما الذي دفع بهذا الإجماع للمواجهة اليوم؟ أقصد ما هو القاسم المشترك؟
القاسم المشترك هو الدم الذي أريق في غزة، والقاسم المشترك هو القدس والمسجد الأقصى المبارك، والقاسم المشترك كان في يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، عندما خرج المقدسيون ليدافعوا عن قدسهم وأقصاهم، وخرج أهالي الشيخ جراح لكي يقولوا للاحتلال الصهيوني لن نترك بيوتنا ولن تستطيع تهجيرنا، وبالتالي القدس وحدت الفلسطينيين، والدم الفلسطيني المراق في قطاع غزة وحد الفلسطينيين. اليوم الاحتلال يعتبر أن ما يحدث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أخطر مما يحدث في أراضي 48، والجيش الصهيوني طلب بالأمس من الحكومة إنهاء جولة القتال في قطاع غزة والتفرغ لذبح جماح الفلسطينيين داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لأنه يعتبر أن هناك خطر أكبر، لأن الفلسطينيين في 48 الذين اعتقد الإسرائيليون أنهم حيدوهم وأنهم لن ينصروا قضيتهم الفلسطينية، باتوا اليوم يواجهون الاحتلال ويخرجون إلى الشوارع بحجارتهم لرجم قوات الاحتلال، حتى أن مدينة كمدينة النب داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 طردوا كل السكان اليهود منها، وأصبحت مدينة عربية خالصة للعرب، وهذا ما دفع الاحتلال لاستخدام كل أساليب القوة لقمع أهلنا في النب. وبالتالي هذا المشهد هو الذي أربك الاحتلال، وهو أول مكاسب المقاومة الفلسطينية التي وحدت الشعب جغرافيا ووحدتهم على هدف واحد، ووحدتهم لمواجهة الاحتلال الصهيوني، واعتباره أنه هو الخطر الأكبر والعدو الأوحد الذي يجب أن يتوحد عليه الفلسطينيون حتى يلقنه درسا لن ينساه. وبالتالي ما يتوقعه الاحتلال هو المزيد من العمليات والمزيد من المواجهة مع الفلسطينيين خلال الأيام القادمة.
نعم، لو سمحت لي أستاذ خالد لنأخذ الموضوع من زاوية ثانية. سابقا وفي أي حالة تصعيد كنا نشاهد تحركات تهدف للتهدئة. اليوم هناك بعض التسريبات عن وساطات، هل من مؤشرات بهذا الصدد وما مدى إمكانية ترجمتها على الأرض؟
هناك بالفعل وساطات كبيرة تدخلت في محاولة لإنقاذ إسرائيل من ورطتها. الإدارة الأمريكية بعثت بالأمس بمبعوث خاص وهو الآن في تل أبيب يعني يحاول أن يتحاور مع الحكومة الإسرائيلية. مصر وقطر وتركيا تقوم بوساطات عديدة من أجل إقناع فصائل المقاومة الفلسطينية بالموافقة على فترة تهدئة. فصائل المقاومة الفلسطينية، أنا أتحدث إليك والآن، والآن قذائف من المدفعية تطلق بالمنطقة التي نحن فيها، ولعلك تسمع صوت الانفجارات الآن. هذا بفعل قذائف المدفعية التي لم تكد تتوقف عن يعني عمليات إطلاق القذائف تجاه بيوت الفلسطينيين جنوب شرق قطاع غزة. اليوم الوساطات تأتي لكي تحاول أن تنقذ إسرائيل وتحفظ ماء وجه نتنياهو الذي يشعر أنه أصيب بخيبة أمل نتيجة أداء الجيش الصهيوني المهزوز. هم كانوا يتحدثوا بالأمس عن عملية برية في قطاع غزة، واليوم خرجوا ليقولوا أننا كنا يعني فقط نريد أن نربك الساحة الداخلية الفلسطينية، لكن الذي ارتبكهم اليهود نفسهم، وبدأوا اليوم يطالب الجيش الصهيوني خلال توصيات له بوقف العملية العسكرية فورا، وبالتالي هذا يؤسس لحالة خلاف كبيرة تشهدها الإسرائيليون بفعل يعني تباين المواقف بين ما تطرحه المؤسسة العسكرية وما تطرحه المؤسسة الأمنية الصهيونية وما تريده حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف فقط لحفظ ماء وجهه ولتشكيل حكومة طوارئ يقف على رأسها خلال المرحلة القادمة. وبالتالي كل محاولات التهدئة هذه مرتبطة بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد حتى يخرج للإسرائيليين بمكسب واحد يتحدث عنه، يريد أن يقول أننا نحن أنهينا الجولة في الوقت الذي نريد وفرضنا على الفلسطينيين أن يتنازلوا عن حقهم في القدس وفي شيخ جراح وأن يستسلموا لإرادتنا. وهذا ما رفضته المقاومة الفلسطينية ووضعت ثلاثة شروط للموافقة على البدء بجولة التهدئة. أولا وقف العدوان الإسرائيلي فورا والذي والغارات التي شنها الاحتلال على قطاع غزة. ثانيها أن يتم سحب الجيش من حي الشيخ جراح وطرد المستوطنين من حي الشيخ جراح. ثالثا أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إبان أحداث القدس بعد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والمقدسيين الذين تم اعتقالهم يتم الإفراج عنهم فورا دون شرط أو قيد. وهذه الشروط هي التي حددتها المقاومة ولا زالت متمسكة بها رغم الضغوطات التي تمارس على المقاومة لكي تتنازل عن هذه الشروط، ورغم الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية التي طلبت من الفلسطينيين ومن المقاومة الفلسطينية أن توقف صواريخها البعيدة التي تطلقها باتجاه مطار بن غوريون والتي تطلقها باتجاه مدينة القدس والتي تطلقها باتجاه تل أبيب، لكن المقاومة رفضت وقالت لن نوقف صواريخنا إلا بعد أن يلتزم الاحتلال ويوقف عدوانه على قطاع غزة وينفذ شروطنا بلا قيد أو شر.
أحسنتم. طيب بنظركم أستاذ خالد، ما الذي يعنيه دخول فلسطيني الداخل المحتل على خط المواجهة وتأثيره على معادلة الصراع، بالطبع مع الإشارة لذكرى النكبة؟
يعني بالتأكيد اليوم الفلسطينيون في 48 وفي ذكرى النكبة يؤكدون أنهم أصحاب هوية فلسطينية عربية لا يمكن طمسها أبدا، ولا يمكن بأي حال من أحوال الاحتلال أن يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم تركوا أرضهم وتركوا وتنازلوا عنها لصالح إسرائيل. اليوم الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصبحوا جزء من الجغرافيا المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، وهم مصرون على أن يقفوا إلى جانب أهلهم في القدس وفي قطاع غزة، فيقومون بتنفيذ يعني تظاهرات سلمية يتعرضوا خلالها لعمليات قمع عدوانية عنصرية بشعة جدا من قبل قوات الاحتلال ومن قبل الشرطة الصهيونية وما يسمى بقوات حرس الحدود التي تقتحم البيوت الفلسطينية وتقوم بالاعتداء على سكانها لمجرد أنهم عرب فقط. لكن إرادة الفلسطينيين أقوى من كل هذه الأساليب القمعية التي يستخدمها الاحتلال. وأعتقد أن الفلسطينيين 48 أرسلوا رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني أنهم لن يتنازلوا عن هويتهم الفلسطينية وأنهم جزء من الشعب الفلسطيني ولن يستطيع الاحتلال الصهيوني أن يفصلهم لا جغرافيا ولا بصريا عن الفلسطينيين. اليوم هم يشكلون شوكة في حلق بني صهيون ويحاولوا أن يوصلوا رسالة للاحتلال الصهيوني أننا لن نقبلكم وأننا لن نتعايش معكم وأن الأرض الفلسطينية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها هي أرض فلسطينية خالصة ولا مكان لكم على أرض فلسطين. وهذا هو الذي يزعج الاحتلال والذي جعله يتخبط. اليوم هناك يعني انتقادات واسعة لأداء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 وقمعه للفلسطينيين بهذا الشكل لأنه يؤسس لمزيد من الانشقاق والتباين في المواقع مع الإسرائيليين وسيبنى عليه بانتفاضة عارمة تنفجر في وجه الاحتلال. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المواجهة بين أهلنا في 48 وبين الاحتلال الصهيوني بعد أن أثبت الاحتلال أنه كيان عنصري لا يقبل بالفلسطيني ولا يقبل بالعربي. ويكفي أنهم يرفعوا شعار وهم يقمعون أهلنا في 48 الموت للعرب، وهذا هو الشعار الذي لم يفهمه محمد بن سلمان ولم يفهمه محمد بن زايد ولم يفهمه مليك البحرين ولا مليك عمان. كلهم لا يدركوا أن إسرائيل تبغي لي تقول أن العربي الجيد هو العربي الميت وليس العربي الحي، وهي تعادي كل العرب. وما يفعله الفلسطينيون ليس دفاعا عن أنفسهم فقط إنما هو دفاع عن أمة عربية لا للأسف الشديد تائهة لا تعرف يعني من الشرف ما يمكن أن تدافع به عن قضيتها الأم، القضية المركزية، القضية الفلسطينية التي تعرضت الجمهورية الإسلامية بنفسها إلى حصار مطلق وتآمرت عليها الدول العالمية وحوصرت من أجل انحيازها للفلسطينيين. لكن لم نجد دولة عربية يعني تقوم بنفس السياسات تجاه القضية الفلسطينية وتركوا فلسطين وحدها وأصبحوا يتعاملوا معها على أنها عبء يجب التخلص منه. وهذا للأسف الشديد يعني هو الواقع الذي نعيش. لكن الشعوب بالأمس أثبتت أنها قادرة على أن تواجه كل هذه السياسات من خلال اقتحامها للحدود في لبنان واقتحامها للحدود بين فلسطين وبين الأردن والتظاهرات التي انطلقت في كل مكان لنصرة القضية الفلسطينية. فهذه القضية قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
أستاذ خالد، باعتباركم رئيس تحرير صحيفة فلسطينية مرموقة، حتى يومنا هذا ما الذي أرسته المقاومة على الأرض؟
بالتأكيد هي أرسط قواعد جديدة. أول هذه القواعد أن غزة لم تعد هي الحلقة الأضعف ولم يعد الجيش الصهيوني ينظر إلى غزة أنها مجرد جولة نزهة يمكن أن يأتوا فيها ليضربوا ويغتالوا ويخرجوا منها بسلام. الآن باتت غزة قوية وعصية وأصبحت بفضل محور المقاومة غزة تواجه الاحتلال بقوة وبجبروت وتكبد الاحتلال خسائر كبيرة. هذا هو المشهد الأول الذي يمكن أن يحسب للمقاومة الفلسطينية. المشهد الثاني أن غزة وحدت جغرافية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها وجعلت فلسطين كلها تنتفض في وجه الاحتلال. المقصد الثالث أن الشعب الفلسطيني أدرك أن مسيرة التسوية المشبوهة واتفاقية أوسلو المشؤومة يعني لم تحقق أن أي شيء للفلسطينيين وأن طريقهم لتحقيق الأهداف هو المقاومة والمقاومة فقط كخيار استراتيجي ووحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال. المعركة أثبتت أن عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وباتت وسائل الإعلام العربية والعالمية والإسلامية كلها تتصدر أخبارها القضية الفلسطينية كخبر أول، وتكشف أن هذا الاحتلال الإجرامي يمارس كل الطغيان ضد الفلسطينيين ويمارس أبشع المجازر. بالأمس قصفوا بيتا منزلا في مخيم الشاطئ استشهد فيه 10 أفراد من الأطفال والنساء داخل المنزل، والآن يقوموا بتهديد برج الجلاء الذي يضم شبكات إعلامية كشبكة الجزيرة والأسوشيتد بريس الأمريكية، والآن يقوموا بإخلائه لقصف البناية المكونة من 12 طابق. وبالأمس قصفوا برج الشروق الذي يضم يعني محطات فضائية كالقدس اليوم وقلعة الأقصى الفضائية، وهم يمارسون هذه السياسة للضغط على المقاومة الفلسطينية كي تتنازل عن القدس. ونحن نعني ما نقول أنها كي تتنازل عن القدس، وهم يريدوا نتنياهو يريد أن يحيد القدس وأن ينزع موضوع القدس عن طاولة المفاوضات، لأنه يريد أن يجبر الفصائل على ألا تنحاز إطلاقا للقدس وألا تطالب بتحسين أوضاع المقدسيين أو يعني التدخل فيما يحدث في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك. نتنياهو يريد أن يحيد القدس تماما عن طاولة المفاوضات، وهو يسعى لإجبار الفصائل على القبول بهذا الأمر، لكن الفصائل لا زالت ترفع شعار أن القدس خط أحمر ولن نسمح بأن يستفرد الاحتلال بالقدس، لأنها محور الصراع الكوني ولأنها أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحها يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، وهي امتداد لحضارتنا امتداد لتاريخنا الطويل المجيد.
أستاذ خالد، حقيقة كلامك موزون وشيق، ولكن الوقت أدركنا، أعتذر منك كثيرا. الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، شكرا جزيلا. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، فقرة أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر وواحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه، وساعدت أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى. فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها، طيب وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها، عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم؟ هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أحبتي، إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية، وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والاقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر نحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس ودائرا للفرنسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركا، وتضم أيضا دائرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية يارب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 سمات.
أيها الأفاضل، شكرا لحسن إصغائكم. كنا معكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. سنلتقيكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن. فتح مبين.